أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في استثناء الأمر بالشيء بالنفي عن الشيء. وقبل الورود في أصل البحث، يعني في ثبوت الاستثناء وعدمه، يقع الكلام في أمور. الأمر الأول، إن هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية وليست من المسائل الفكرية ولا من المبادئ. أما أنها ليست من المسائل الفكرية فلأن البحث في هذه المسألة لا يقع عن حرمة الزد إجداءً، وأن الزد الواجب حرام أو ليس بحرام، بل البحث في هذه المسألة عن الملازمة بين وجوب شيء وحرمة الزد، كما كان الأمر كذلك في بحث مقدمة الواجب. وقلنا إن البحث ليس عن وجوب المقدمة إجداءً، وإنما البحث عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، يترتب على ثبوت الملازمة وجوب المقدمة عند وجوب المقدمة خارجا. فيقال لو كان الشيء واجبا وجبت مقدمته، لكنه واجب فالمقدمة واجبة. هنا أيضا كذلك نقول لو كان الشيء واجبا لحرم زده، لكن الشيء واجب فزده حرام، فحرمة الزد من نتائج هذا البحث بعد ذم الصغرى إلى الكبرى، فأن الشيء الفلاني واجب. بعد إثبات هذه الصغرى أن الشيء الفلاني ثابت، إذا ظن إلى ذلك كبرى المسألة وأن بدون الشيء يستلزم حرمة الزد، يثبت بذلك أن الزد حرام. فليست هذه المسألة من المسائل الفقهية التي يبحث فيها عن وجوب الشيء أو عن حرمته ابتداء، فإنما البحث عن الملازمة بين الأمرين. ويدلنا على ذلك مضافا إلى وجوب الأمر، فأن البحث عن الملازمة لا عن الحرمة ابتداء، أن هذا البحث كبحث مقدمة الواجب لا ينحصر في الوجوب بل يجري في مطلق الكلام. إذا قلنا بأن وجوب الشيء يقتضي وجوب مقدمته، كذلك استحباب الشيء يقتضي استحباب مقدمته، كما تقدم الكلام فيها عن قريبين. فإن الملازمة إنما هو بين طلب وطلب، يعني طلب الشيء وطلب مقدمته. خصوصية المنع من الترك أو عدم المنع من الترك لا دخل له في هذه الملازمة. إذا ثبتت الملازمة فهي بين طلب شيء وطلب مقدمته. إذا طلب الإنسان شيئا فهو طالب لمقدمته، سواء كان الطلب وجوبيا، يعني لا يرضى المولى بتركه ويمنع عن الترك، أو أن الطلب استحبابي. في المقام أيضا كذلك، إذا قلنا إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن زده، لا يختص هذا الأمر بالوجوب بل يشمل الأمر الاستحباب أيضا. غاية الأمر أن النهي في الأمر الاستحبابي يصانف أصل الأمر، يعني إذا كان الأمر استحبابيا كان النهي تنزيهيا، وإذا كان الأمر وجوبيا كان النهي تحريميا. فليس هذا البحث خاصا بحرمة الزيت، بل ولا يقل البخت عن أن زد الواجب حرام أو ليس بحرام، بل البخت يقل عن الملازمة بين طلب شيئين والزجر والنهي عن ترك، بل والنهي عن زده. إذا كان هذا الأمر وجوديا كان النهي لزامي فيجيب التحريم، فإذا كان الأمر استحبابيا كان النهي تنزيهيا، فليست هذه المسألة من المسائل الفقهية بل هي من المسائل الأصولية جزما. فأما أنها ليست من المبادئ، فالوجه في ذلك أنه قد يترخم أن هذه المسألة بما أنه لا يترتب عليها نتيجة فقهية، بل النتيجة الفقهية إنما تترتب على مسألة أن النهي عن الشيء، النهي عن عبادتين يقتضي فساد تلك العبادة، هذه مسألة أصولية. وأن النهي عن شيء يقتضي ويوجب فساده، فإنما يكون مبغوظا للمولى ويكون مبعدا، يستحيل أن يكون مقربا، لا يمكن التقرب بما يكون مبغوظا للمولى وبما منع المولى عنه وزجر عنه. هذه مسألة أصولية. مسألتنا هذه مبدأ من مبادئ تلك المسألة، يعني مثبت لصغرى تلك المسألة، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي. على تقدير الاقتضاء يثبت صغرا لتلك المسألة، فيقال إن العبادة الفلانية الصلاة مثلا بما أنها ضد للواجب الفعلي فلنفرض الأمر بالإزالة مثلا، فرضنا أن المسجد قد تنجس فأمرنا بإزالة النجاسة عن المسجد وهو واجب فوري، فنقول إن الصلاة ضد للواجب الفعلي وهو الإزالة، وزد الواجب حرام لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن زده، فالصلاة منهي عنها. تكون هذا صغرا لتلك المسألة الأصولية وأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فيحكم بفساد هذه العبادة. لما أخذ النظر عن تلك المسألة أي أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، هذه المسألة لا يترتب عليها أثرون. لقد ذكرنا غير مرة أن العبرة في كون المسألة أصولية أن يترتب عليها نتيجة فقهية بلا واسطة، يعني يكون واسطة لإثبات وأن يكون بل مثبتا لحكم شرعي بعد ذم صغرى المسألة إلى الكبرى المبحوث عنها. ومسألتنا ليست كذلك. إذا أثبتنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لمجرد ثبوت هذه الملازمة لا يترتب عليه فساد العبادة، بل لا بد من ذم المسألة الأخرى وهي أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. تلك المسألة هي التي يترتب عليها أمر فقهي حكم كلي، وهو أن الصلاة إذا كانت مزاحمة للواجب الفعلي الإزالة مثلا الصلاة محكومة بالبطلان، فتلك هي المسألة الأصولية، كان النهي عن العبادة يقتضي الفساد. وأما هذه المسألة فهي مثبتة لصغرى من صغريات تلك المسألة، بعد ذلك يترتب عليه نتيجة فقهية، فهذه المسألة تكون من المبادئ لا محالة. وهذا أيضا يعني كونه مبدأ متوقف على أن يكون النهي في تلك المسألة كأن يعني العبادة يقتضي الفساد، فساد أن يكون النهي أعم من النهي النفسي والغيري. وأما إذا كان مختصا بالنهي النفسي فلا ينتهي هذه المسألة إلى حكم شرعي أبدا حتى بزميمة تلك المسألة، لأن النهي في المقام ليس نهيا نفسيا وإنما هو نهي غيري كالوجود الغيري في بحث مقدمة الواجب، نهي غيري تبعي. فإذا قلنا إن اقتضاء النهي للفساد من خاصة للنهي النفسي كالفعل مقبوض في نفسه، فأما إذا كان منهياً عن غيرياً لأجل مزاحمته لواجب فعلي فهذا النهي لا يدل على الفساد، إذن لا يترتب ثمرة عملية على هذه المسألة أصلا. فعلى كلا التقديرين فليست هذه المسألة من المسائل الأصولية بل تكون من المبادئ، يعني مبدأ لتلك المسألة ومثلثة لصغرى من صغرياتها. هكذا قيل أنه من المبادئ. ولكننا قد ذكرنا في أوائل بحث الأصول في تمييز المسألة الأصولية عن غير الأصولية قلنا إن العبرة في كون المسألة الأصولية أن تترتب نتيجة فقهية على المسألة ولو كان من سالب أحد طرفي المسألة، يعني نفيا أو إثباتا. لا يلزم ترتب نتيجة فقهية على المسألة بكلا طرفيها، يعني إثباتا ونفيا، هذا غير لازم. بل على أحد ترتب النتيجة على أحد الطرفين خاف في كون المسألة أصولية، إذ يمكن أن تكون المسألة واقعة في طريق الاستنباط ولو بأحد طرفيها. أكثر المسائل الأصولية من هذا القبيل حتى مسألة حجية خبر الواحد، إذا قلنا بأن خبر الواحد حجية نبحث عن هدية خبر الواحد وعدمه، وهكذا بقية مسائل الحجج، هدية زوار الكتاب، هدية الشهرة، هدية الإجماع المنفوذ. البحث في هذه المسائل أي مسائل الحجج إذا قلنا أنه خبر الواحد حجة فبذم الصغرى إلى كبرى هدية الخبر يستنتج منهما أي من المقدمة أين الصغرى والكبرى بدون صورة السلام مثلا، فنقول إن الرواية الصحيحة دلت على أن الصورة جزء من السلام وخبر الواحد حجة شرعا فيثبت بذلك أن الصورة جزء من السلام أو غير ذلك من الأحكام التي نثبتها بخبر الواحد أو بظاهر الكتاب مثلا أو بالإجماع المنقول أو الشهرة أو غير ذلك. وكذلك بباهظ الألفاظ إذا قلنا بأن الأمر ظاهر بالوجود نثبت بذلك حكما شرعيا، فنقول إن الله سبحانه قد أمرنا في كتابه أو الرواية الصحيحة ورد فيها الأمر بالشيء الفلاني والأمر ظاهر في الوجود فيثبت وجوب هذا الشيء. وأما إذا لم نقل بذلك قلنا بأن خبر الواحد ليس بحجته، أي حكم شرعي يترتب على هذا البحث على القول بعدم حجية خبر الواحد؟ فوجود الخبر كعدمه لا يترتب أي مسألة فقهية حكم كلي على هذه المسألة لا، وإنما يترتب النتيجة على القول بالحجية لا على القول بعدم الحجية. كذلك إذا قلنا إن الأمر ليس بظاهر في الوجود أي حكم شرعي يترتب على ذلك؟ عدم ظهور الامر في الوجود، يعني لا يدل هذا عدم الدلاله لا يترتب عليه حكم شرعي، وانما الحكم الشرعي يترتب على دلاله الامر على الوجود، واما على تقدير عدم دلالته فوجود الامر كعدمه. فلا يلزم في المساله الاصوليه ان تكون النتيجه مترتبه على كلا الطرفين وعلى كلا تقديري المساله، يعني من الاثبات والنفي، بل يكفي على احد الطرفين اما الاثبات او النفي. ومسالتنا هذه ان الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده على تقدير الاقتضاء وان لم يكن الامر كذلك، يعني لا يترتب الفساد على القول بالاقتضاء فقط، بل لا بد من ذم مقدمه اخرى وهي دلاله النهي على الفساد على نهي اعم، يعني النهي النفسي والغيري، وإلا فمجرد ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء والنهي عن ضده هذا لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي. وأما على التقدير الآخر إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، إذن لا مانع من صحة العبادة من دون ذم أي مقدمة من المقدمات، إذ المفروض أن الإطلاقات كافية في الحكم بصحة هذه العبادة الصلاة المزاحمة للإزالة، وإنما المانع عن الصحة هو وجود النهي إذا فرضنا أنها ليست بمنهي عنها، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فيحكم بصحته، إذ المفروض أنها عبادة وليست بمنهي عنها. العبادة التي ليست بمنهي عنها لا محالة تكون صحيحة من دون ذم أي مقدرة خارجية. إذن لا وجه للالتزام بأن هذه المسألة من المبادئ، بل هي من المباحث الأصولية باعتبار أنه تترتب النتيجة على نفس هذه المسألة من دون ذم ذميمتين، لكنه على أحد التقديرين وهو القول بعدم الاقتضاء. وأما على القول باقتضاء الأمر بل للنهي عن ضده لا يترتب الفساد على هذا فقط، بل لابد من ذم أمر آخر وهو أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. ثم إن مسألتنا هذه الأمر الثاني بحث عقلي لا محالة، يعني من المسائل الأصولية العقلية وليست من المباحث اللحظية، وإن كان ظاهر العنوان أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر عبارة بل عن مبرز الوجود، وهذا يعني عن لفظ أو غير لفظ يكون مبرزا للوجود ومبرزا للتلف والاعتبار النفساني. ليس الوجود هو الأمر، بل الوجود مدلول الأمر. فظاهر العنوان يقتضي أن البحث من مباحث الألفاظ، يعني بحث عن اقتضاء الأمر وعن دلالة الأمر على النهي عن الزيت، وليس الأمر كذلك. ليس كلامنا في دلالة اللفظ وعدم دلالته، بل كلامنا في الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، سواء كان الوجود مستفادا من اللفظ أم كان الوجود مستفادا من إجماع دليل لبي من دليل عقلي أي شيء كان. عمدة ما نذكره بل في الدلالة، يعني ما ذكره القائلون في الدلالة حمدت ما ذکروه اینما ولی بحثنا فی الملازمت بین هذین الامرین ربوب شیئین یستلزم النهی عن ضده ای حرمت ضده و اما ان هذا الوجوب مستفاد من اللفظ او غیر مستفاد من اللفظ و هذا اجنبی جان اذن مسئلتنا هذه من المسائل الکلیه فی البیان الاول و من المسائل العقلیه فی الاصولیه العقلیه بهذا البیان لا من مباحث الالفاظ و این کان قد جرت تعارف الخارجی به حسب تعارف الخارجی انهم یذکرون هذه المسئله و المسئله المتقدمه مسئله مقدمه الماجد یذکرون هذه المسئله به مباحث الالفاظ ولكنه به حسب الواقع ليست هذه المسئله ولا تلك المسئله من مباحث الالفاظ و انما هما من المسائل العقلیه و من المسائل الاصولیه.